بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى على متن الورقات الجويني. نعم.
بسم الله والحمد لله. قال الشيخ حفظه الله تعالى: النهي أصله في اللغة الترك، أنهاك عن كذا يعني أمرك بالترك، انتهي أترك، انتهوا خيرا لكم يعني اتركوا ذلك خيرا لكم. أما في الاصطلاح يعني اصطلاح الأصوليين، فلهم في تعريف النهي تعريفات كثيرة، منها تعريف صاحب الورقات حيث قال: النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب مقابل للأمر. تذكرون أن الأمر عرفه بقوله: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي استدعاء الترك يعني طلب الترك بالقول، يطلبه الأعلى من الأدنى على سبيل الوجوب. هذا تعريف صاحب الورقات. وقد ذكرت لكم في الأمر أن هذا التعريف فيه مؤاخذة والأحسن منه والأصح أن يقال إن النهي استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. فنخرج بالقول نترك كلمة بالقول، لأنه قد يكون النهي بالكتاب أو بالإشارة فيدل على النهي الجازم أو غيره، ونترك أيضا على سبيل الوجوب ونقول على وجه الاستعلاء لأنه قد يكون للتحريم وقد يكون للكراه. صيغة النهي.
نعم.
لا تفعل.
يعني إذن التعريف الذي عرفه صاحب الورقات قال استدعاء، يقول استدعاء إيه؟ الترك. نعم. والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فالشيخ صالح هنا لاحظ ملاحظات: الأولى يقول إيه؟ بأن الأفضل أن تقول النهي استدعاء، استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، استدعاء الترك وترك القول، كلمة القول. ليه؟ لأن هنا هو في تعريف الجويني لما قال استدعاء الترك بالقول حصر استدعاء الترك في القول فقط، وقد يكون استدعاء القول استدعاء الترك بالقول، ويكون بالإشارة، ويكون بالكتاب، يكتب كتابا له أن اترك هذا الأمر، يشير إليه أن اترك هذا الأمر. فلو حصرته بالقول فقد منعت أن يكون النهي بغير القول. هذه مسألة، وهذا تنبيه جيد. الأمر الثاني قال على وجه الوجوب، أخذ بالك، والنهي قد يكون للتحريم والإلزام وقد يكون للتنزيه. فاترك مسألة الوجوب وقل ها على وجه الاستعلاء، يعني من هو أعلى. يبقى إذن الآن ما هو تعريف الجويني وما هو التعريف الذي نبه إليه الشيخ؟ ها، تعريف الجويني في الترك ها استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب، تعرف شيخ صالح استدعاء الترك ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. طيب، ما الفرق بينهما؟ هنا الجويني ذكر القول والشيخ يرى الاستدعاء مطلقا، حتى يحصل استدعاء الترك بالقول وبغيره. طيب، الشيخ ذكر على الجويني ذكر على سبيل الوجوب، والشيخ ذكر على وجه الاستعلاء، حتى يدخل نعم كراهة التنزيه. طيب، ها، أعد مرة ثانية، نريد الإعادة. تعريف الشيخ وتعريف الجويني والفرق بينهم، ها، قولي عادي. الجويني ماذا يقول؟ ترك بالقول لمن هو دونه على سبيل الوجوب. ها، تعرف الشيخ صالح ها على وجه على وجه الساعة. يبقى هنحذف كلمتين وهنضيف كلمة. نحذف كلمة القول وكلمة الوجوب ونضع كلمة الاستعلاء الاستدعاء وما وضع شيئا ليه حتى يبقى على العموم وعلى وجه الاستعلاء حتى يدخل فيه الأمران الترك للتحريم والترك للكراه. نعم.
قال صيغة النهي لا تفعل لأن صيغة الأمر المشهورة افعل وصيغة النهي المشهورة لا تفعل وهناك صيغ أخرى هي التحذير احذر أن تفعل كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال العلماء إن كل مسألة من مسائل الأمر ثم مسألة
يعني هناك مسألة على
ثم مسألة على
مسائل النهي
وزانها من مسائل النهي لأن النهي نقيد الأمر مقابل
نقيد الأمر
مقابل له فمثلا في الصيغة الأمر له صيغة النهي الأمر له صيغة والنهي له صيغة صيغة الأمر افعل صيغة النهي لا تفعل الأمر استدعاء الفعل النهي استدعاء الترك الأمر يقتضي الفور والنهي أيضا يقتضي الفور الأمر يخرج بفعله عن العهدة
يخرج بفعله
عن العهدة والنهي يخرج عن العهدة بالانتهاء عنه وهكذا فكل مسألة من مسائل الأمر يأتي مسألة على وزانها للنهي لهذا صار فهم الكلام على باب النهي في الأصول ينبني بناء على فهم مسائل الأمر من المسائل الجديدة أو نقول لما صار النهي يقابل الأمر لما صار مسائل النهي النواهي
مسائل النهي
مثل مسائل الأمر لأن حقيقة الأمر طلب للفعل وحقيقة النهي طلب لعدم الفعل فكلاهما طلب وكلاهما فيه إلزام وفيه استعلاء واستدعاء ممن من الأعلى إلى من هو دونه لكن هذا طلب بالفعل وذلك طلب لعدم الفعل ففي الحقيقة كل منهما قريب من الآخر لكن اختلف في المعنى فصار هذا أمر لأنه يطلب منه الفعل وهذا صار نهي لأنه يطلب منه الترك
صار نهيا طبعا هو مفرغ من كلام الشيخ الصوتي وطبعا الإلقاء غير الكتاب يعني شيخ إيه طبعا هذا صار نهي لأنه يطلب منه الترك فقد لا يقع التزام شديد بقواعد اللغة. نعم.
وصار هذا نهيا لأنه يطلب منه الترك لهذا ظاهر لديك من التعريف أنه يقابل الأمر يقول بعد ذلك ويدل يعني النهي على فساد المنهي عنه هذه المسألة من مسائل الأصول العظيمة وهي التي يسميها العلماء بقولهم النهي يقتضي الفساد يقول هنا ويدل على فساد المنهي عنه وهذا أيضا مما يقابل فيه النهي الأمر لأن الأمر يدل على صحة المأمور به مقابله
وإلا لما أمر به الأمر يدل على صحة المأمور به أمرك بالصلاة أمرك بالطهارة عند الصلاة أمرك بكذا فالأمر يدل على صحة ماذا المأمور به لأن الأمر تحصيل فعل فلو كان هذا الفعل غير جائز لو كان هذا الفعل فيه محظور لنهاك عنه ما هو بأمرك به فإذا أمرتك أنا بالشيء قمت فامتثلت دليل على صحة هذا الأمر طيب والنهي يقتضي الفساد لأنه لو كان صالحا لما نهيتك عنه نعم هذا الظاهر نعم
مقابله النهي يدل على فساد المنهي عنه
وهذا قاعدة له العلماء القاعدة المعروفة اللي هو إيه النهي يقتضي الفساد طيب
قال ما معنى قوله على فساد المنهي عنه يعني أن هذا المنهي عنه لا يعتد به إن كان من العبادات ولا ينفذ إن كان من العقود ونحوها على فساد يعني على عدم صحة ذلك الفساد يقابل الصح صحيح
على فساد المنهي عنه والله لو عبادة يبقى العبادة بطلت لو معاملة عقد يعني يبقى لا ترتب عليه أثر ولا ينفذ لا ينفذ ولا ترتب عليه أثار في عقد ربوي لا ترتب عليه أثار هذا عقد باطل خذ مالك والثاني أخذ ماله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون طيب فين الزيادة مقابل المدة هذه الزيادة باطلة والعقد من أصله باطل فلا ترتب عليه أثار نعم
لأن الصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا والفساد ما لا يتعلق به النفوذ، أو الفاسد ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الذي هو الباطل كما مر معنا. إذن قوله ويدل على فساد المنهي عنه يعني أنه لا يعتد بالعبادة ولا ينفذ العقد، هذه الكلمة وهي أن النهي يقتضي
هنا ما يتعلق بالنفوذ، دي نهي يا إخوان مش موصولة، والفساد ما لا يتعلق به النفوذ، أو الفاسد ما يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به، يعني إيه؟ يعني لا يتعلق به، خلها لا أوضح عشان ما تظن ما هنا اسم موصول، يعني الذي يتعلق به النفوذ، لا هي ما يتعلق بالنفوذ يعني ليس يتعلق به النفوذ. نعم.
إذن قوله ويدل على فساد المنهي عنه يعني أنه لا يعتد بالعبادة ولا ينفذ العقد، هذه الكلمة وهي أن النهي يقتضي الفساد من المسائل المشهورة في الأصول، وصنف فيها مصنفات، ومن أجمعها كتاب للعلائي الفقيه الشافعي المعروف سماه تبيين المراد في أن النهي يقتضي الفساد. والعلماء في هذه المسألة مختلفون، الأول فمنهم من يحكم على المنهي عنه بالفساد مطلقا على أي جهة كان، وهذا قول ينسب للإمام أحمد وهو قول الظاهرية، يعني أن الشارع إذا نهى عن شيء فإذا فعل المكلف ذلك الشيء فإن فعله له فاسد، نهى عن الصوم يوم العيد فإن صام صار صيامه فاسدا، نهى عن الصلاة وقت النهي فإن صلى وقت النهي صارت صلاته فاسدة لأن الصلاة في وقت النهي منهي عنها، نهى عن الربا فإن عقد عقد ربا صار هذا العقد فاسدا، وهكذا من أهل العلم من قال وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن النهي على أي جهة كان يعني سواء لعين المنهي عنه أو ركنه أو شرطه أو كان لوصفه الملازم أو كان لوصفه غير الملازم فإنه يدل على فساد المنهي عنه، سيأتي إيضاح ذلك. القول الثاني يقابل هؤلاء طائفة من الفقهاء والعلماء قالوا إن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه، لكن في حال واحدة وهي إذا كان النهي لعين الشيء، أما إذا كان النهي للوصف فلا يحكم بالفساد
أو لركنها أو كذا فيقتضي الفساد، أما إذا كان النهي للوصف
فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحة وفساد هذا الوصف، وهذا قول الحنفية وسيأتي إيضاح للأقسام. القول الثالث وقال آخرون النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصف
بوصفه إذا كان، وإذا كان النهي لعين الشيء خلاص يدل على الفساد، أما إذا كان النهي للوصف فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحة وفساد هذا الوصف. طب الثالث
وقال آخرون النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصفه الملازم فإنه يدل على فساد المنهي عنه، وهذا قول الشافعي
الملازم. نعم.
وهذا قول الشافعية وطائفة من الحنابلة وقول كثير من الفقهاء.
لكن هم ما الفرق بين القول الثاني والثالث؟ ما الفرق بين القول الثاني والثالث؟ الثاني يقابل هؤلاء الطائفة من الفقهاء والعلماء قالوا إن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه لكن في حالة واحدة وهي إذا كان النهي لعين الشيء، أما إذا كان النهي للوصف فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحة وفساد الوصف. طيب الثالث أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصفه لازم فإنه يدل على فساد المنهي عنه. يعني بوصف، يعني إيه الفرق؟ يعني إذا تعين بالعين الثاني احنا ده القول الثاني والقول الثالث، ايه الفرق بين القول الثاني ولا ما يجيبش الاول بقى القول الثاني ها ايه ده يدل على الفساد ها يا اخي الله يكرمك لسه ما كملناش، يعني الثالث الثاني قال العين وفقط ما له علاقة بالوصف ما تمثلش عايزين بس ايضاح العبارة ها عشان ما ندخلناش في باب تاني ها م. م. يعني يقولون إذا عدل وصفي بإيه؟ لا يعني الثالث إذا عدل وصفي بإيه؟ باطل ولا مش باطل؟ ها؟ كل من القولين عنده عين ووصف. القول الثاني عين ووصف، القول الثالث عين ووصف. لكن القول الثاني إذا عدا على العين هذا فسد، وإذا عدا على الوصف أيا كان الوصف فإنه لا يفسد، يفسد الوصف بس مع الصحة. طيب والقول الثاني عنده عين ووصف يشترك مع الثاني في العين، إذا عدا على العين بطل، والوصف يقول الوصف اللازم، إن عدا على الوصف اللازم فهذا يفسد العمل، إذا عدا على الوصف اللازم. لكن لو وصف خارج ما له علاقة هذا لا يفسد العمل به. لكن القول الثاني الوصف مطلقا، طالما تعلق بصفة فهذا لا يفسد مطلقا، ولا يقال وصف لازم وغير لازم. يبقى عندنا عين وعندنا وصف، القول الثاني في عين ووصف، والقول الثالث في عين ووصف، الاثنين بيشتركوا في ان ترك العين، هذا ان ترك العين فسد، واختلفوا في الوصف. القول الثاني لو قول الاحناف اذا ترك الوصف مطلقا فانه لا يفسد، فلا يحكم بالفساد، يحكم بالصحه لكن يفسد الوصف. القول الثاني بيقول لا، في وصف لازم، في وصف يتعلق به الحكم ونط به الحكم هذا لابد منه، إن لم يكن فإن العبادة تبطل. لكن قد يكون في وصف خارج، في وصف خارج عن الذات، ذات العبادة وعين العبادة أو شرط العبادة أو ركن العبادة، فهذا لا تبطل به العبادة. يبقى الفرق بينهما أن الأحناف يقولون بأن الوصف مطلقا لا يبطل العبادة إن تركه، لا يبطل العبادة أو إذا عاد عليه النهي، يعني لا تبطل العبادة بل أو لا تفسد العبادة بل تفسد إيه؟ بل يفسد الأمر هذا الوصف، ولكن العبادة صحيحة أو العقد صحيح. إنما الثالث يقول لا، الوصف هذا قد يكون مؤثر وقد لا يكون مؤثر، قد يكون مؤثر أن يكون ركنا شرطا أصلا كذا كذا كذا، فهذا يفسد، تفسد العبادة ويفسد العقد إذا كان موجودا. وأما إذا كان خارجا عن الماهية فإنه لا يفسد العبادة وإن فسد الوصف في نفسه. نعم نعم، يعني مثلا أنت في الصلاة ما نهي عن الالتفات في الصلاة، لكن الالتفات في الصلاة يبطلها، يعني وصف الخشوع وأن تكون في خاشعا في الصلاة، لكن لو التفت، فإذا هنا نهي عاد على إيه؟ ما في نهي عن الالتفات، لكن نهي يعود على إيه؟ على الوصف اللازم الذي لا تصح العبادة إلا به، بخلاف الركوع وصف لازم لا تصح العبادة إلا به. نعم.
يقول الحنفية النهي يدل على فساد المنهي عنه في حالة واحدة، وهي أنه إذا كان النهي متعلق بعين المنهي عنه، مثل ولا تقربوا الزنا بعينه ليس بوصفه، أما إذا كان النهي لوصفه مثل الربا، الربا ما نهى عن البيع، ما نهي عن البيع.
نعم.
إنما نهى عن هذه الزيادة، فيقولون الأصل صحيح ولكن هذا
يعني
الوصف هو الفاسد،
صحيح ولكن زيادة باطل. نعم.
ولكن هذا الوصف هو الفاسد، يفرقونها هنا بين صحة الأصل الوصف، لأن عندهم أن النهي
يعني
عن الربا،
صحة الأصل والوصف يعني
لأن عندهم أن النهي عن الربا مثلا، في الربا مثلا البيع أصلا صحيح،
البيع صحيح، لكن إيه الباطل عندهم؟ الزيادة، ده الوصف الزائد هو عن أصل البيع، يبقى هذا الوصف إيه؟ الزائد هذا خلاص، يبقى تبطل الزيادة والعقد سارس. نعم.
الزيادة محرمة، يعني لو أتى عند القاضي، القاضي حنفي ماذا يقول؟
يقول
العقد صحيح، لكن هذه الزيادة باطلة، فيلزم ممن أخذها أن يرجعها للآخر. عندنا من يقول يدل على الفساد سواء لعينه أو لوصفه الملازم أو لأمر خارج عنه متصل إلى آخره كما سيأتي، فهذه عندهم يقول أصلا العقد باطل.
عندنا يعني الحنابلة يعني.
العقد ربوي، يقول العقد أصلا باطل لأنه عقد ربوي، والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، والله جل وعلا حرم الربا، فالربا منهي عنه، والربا وصف ملازم للبيع، لأن البيع ما أريد للبيع، أريد لهذه الزيادة فصار وصفا ملازما له، فلهذا يدل على فساد العقد جميعا، فيقول الأصل فاسد أما أولئك فيصححون العقد، وطبعا تصحيح العقد وعدم تصحيحه له آثاره الأخرى.
تمام، دي ثمرة الخلاف هذه المسألة. نعم.
الرابع إذا تبين ذلك فهناك قول رابع يتضح به المقال وتبين به المسألة، وأيضا هو القول الصحيح، وهو أن النهي يقتضي الفساد ويدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي متعلقا أو راجعا لعين المنهي عنه أو لركنه أو لشرطه أو لوصفه الملازم.
أو لوصفه اللازم،
أولا لعينه، ثانيا لركنه، ثالثا لشرطه، رابعا لوصفه الملازم.
نعم.
وهذا في الحقيقة ظاهر، وبين به وتتضح المسألة، لأن وبه تتضح المسألة، لأن مسألة النهي يقتضي الفساد لو قرأت عن لو قرأت عنها في كتب الأصول فلن يعلق منها بذهنك كثيرا. السبب في ذلك هو أن كلامهم فيها غير واضح، لأنهم يقولون راجع لعين المنهي عنه، لوصفه الملازم، لوصفه المنفك، لشرطه، فيها نوع غموض. لكن إذا قسمتها لعينه، ركنه، شرطه، وصفه الملازم، بقي لفهم المسألة أن نفهم ما هو عين المنهي عنه، وما هو ركنه، وما هو شرطه، وما هو وصفه الملازم. إذا اتضح ذلك اتضح الأصل.
وهو قال نهي عن ركنه، يعني نهي عن شيء اعتبار ركن، مثلا الصلاة لها أركان، البيع لها أركان، فمن أركان البيع القبول والإجاب والعاقدان، بيع ومشتري ومثمن وكذا. طيب الشرط مثل الصلاة مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم بالحدث حتى يتوضأ، هنا نهى عن الصلاة إلا بالطهارة، فلو صلى مع النجاسة طبعا يبقى صلاته باطلة لأنه عدا إلى شرط الإيه العبادة. طيب الركن الركوع، إذا صلى بلا ركوع يبقى عدا إلى ركن العبادة. طيب النهي عن رفع البصر إلى السماء يعود إلى الركن وإلى الشرط ولا إلى ماذا؟ يعود إلى مسألة الخشوع، مسألة تجميل الصلاة، فيأثم ولكنه لا يعود على فساد العبادة. نعم، لأن النظر في محل السجود ليس من شرط الصلاة ولا من ركنه. الطهارة شرط في صحة الصلاة، فصار النهي عن الصلاة لعدم توفر الشرط، فدل على فساد المنهي عنه، وهذا واضح. نأتي مثلا الوصف اللازم، هناك بعض العلماء يقسم الوصف هنا إلى قسمين تحقيقا، إلى وصف ملازم ووصف غير ملازم، وصف منفصل. الوصف الملازم الذي يلازم النهي، يعني أتى النهي عن عين المنهي عنه لا لأجل عينه ولكن لأجل وصفه، مثل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى عن الصلاة فعل هذا النهي يدل على فساد الصلاة مطلقا، لا، لأنه لم ينه عن الصلاة بعينها، وإنما نهى عن الصلاة بهذا الوصف الذي لازمها حين النهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا هذا وصف ملازم، وبالتالي لو كان سكران قبل الصلاة ثم دخل الصلاة وهو غير سكران فالصلاة تصح. فإذا هذا وصف ملازم، فمن كان حال صلاته قد لزمه وصف السكري توجه له هذا النهي فصارت صلاته فاسدة، بخلاف الوصف المنفك، مثل أن النبي نهى عن لبس الحرير، حرم على الرجال أن يلبسوا الحرير. هذا الحرير هل هو مرتبط بالصلاة؟ هو وصف، نعم، من حيث أنه سترة هو وصف من أوصاف الصلاة، لكنه منفك عنه، يعني يمكن أن ينفك عن هذا الوصف. فلهذا بعض العلماء قال إن الصلاة في ثوب الحرير تجوز لأنه يمكن انفكاك عنه، وأما الوصف الملازم فلا يصح لأن نهي عنه يدل على الفساد، ولهذا دخلوا في الكلام على الصلاة في الأرض المغصوبة باعتبار أن الأرض المغصوبة أن وصف ملازم ما ينفك، لأنه يشغل هذه البقعة، أو لأنه يشغل هذه البقعة. بعضهم يقول أن وصف ملازم له وصلته في الأرض المغصوبة حرام، فهذا وصف ملازم له أثناء صلاته. قال أخون ليس كذلك، لكن لأجل أن البقعة شرط رجع النهي إلى الشرط فدل على فساد المنهي عنه. إذا تحرر لدينا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي يرجع لعينه وركنه وشرطه ووصفه اللازم. إلى أن قال سؤال على هذه القاعدة، لو زوجت امرأة نفسها بلا ولي فما حكم هذا العقد؟ تزوج المرأة نفسها هذا منهي عنه، فما حكم العقد؟ ده منهي عنه عند الجميع، فما حكم هذا العقد، عقد الزواج؟ لما يعني الركن، ما هو الولي ركن، ما هو ركن، تصور ما هو النكاح ركن ولا ما هو ركن؟ تصور ما هو النكاح؟ رجل يتزوج امرأة فيزوجها، هناك صيغة بينهما، فإذا أركان ثلاثة: قبول وإيجاب والعاقدة. الولي هنا هل هو في حقيقته؟ لا يتصور أنه يقع بدون ولي، الولي خارج عن ماهيته، ولكن شرط أن راجع لأحد أركانه، يعني ممكن الزواج يقع بدون ولي، الولي مش داخل فيه في الماهية، الولي خارج الماهية، فممكن تصور وقوعه يقع بدون ولي، لكن الولي ها شرط ركن في هذا الزواج، يبقى النهي عائد إلى ماذا؟ إلى أحد أركان. ترتب مشكلة في الأسلوب اللي هو يعني ترتب الشروط مثلا رجل يريد أن يتزوج وامرأته تزوج، الشروط شروط النكاح تجد أن بعضها راجع للصيغة، يعني شروط كلها لتصحيح الأركان، لأن أهم شيء في العقود تعرف ما تقوم به حقيقة العقد. المهم الآن قال إيه بينما لا يعني كحب دون ولي، هذا راجع إلى عين الشيء أو إلى شرطه، إلى شرطه، إذن فصار دنا عن فساد لأن نهي راجع للشرط، يعني يريد أن يقول بأن العقد هنا باطل. ليه؟ لأن النهي رجع إلى شرط العقد، إلى شرط العقد، فهذا عقد بلا إيه؟ تحقق شرطه أو تحقق ركنه، وهو وجود الولي، فيكون نكاحه هنا إيه؟ باطلا. ولهذا نقول لا يستمر في هذا النكاح، ولا بد من ولي ليتم العقد معه جديدا، ولا يكتفى بالأول لأن الأول ملغى لا قيمة له. لكن هل يبقى أن يكون هذا زنا أو ليس بزنا؟ اللي يعرف الحكم فإن هذا زنا، واللي ما يعرف الحكم أو ترجع عنده مثلا قول الأحناف أو كذا، هذا يكون عنده إيه؟ أنه ليس بزنا، ولكن هو بشبهة أو يظنه صحيحا وصوابا. على كل حال المسألة هذه مهم، تطبيقاتها كثيرة في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، اللي هو يا إخوان ها أن النهي إذا عاد إلى عين الشيء، شرط الشيء، ركن الشيء، الوصف الملازم له، فإنه يبطل وإلا فلا. يقول كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت بداية الجمعة، هذا كلام لم يدل على الفساد خلافا لما يفهم كلام مصنف. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. يقول الشيخ صالح ترد صيغة الأمر والنهي والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، يعني صيغة الأمر ما تكون الإباحة، مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا الإباحة، مو بواجب بعد الجمعة أن تنتشر. وترد للتهديد اعملوا ما شئتم، ليس معناه إباحة أن تعمل، ولكن الله حسيبك والله سيحاسبك، اعمل ما شئت فأراك حساب، يبقى هذا للتهديد، فاصبروا أو لا تصبروا، هذا للتسوية، يعني يستوي صبركم على صبركم سواء عليكم الصبر أم لا. وترد التكوين كونوا اعملوا، هذا للتكوين، هذه تعريفات الأمر والنهي، وفي مباحث يقتصر هنا على التعريفات. طيب بهذا نكون قد فرغنا من باب الأمر والنهي.